بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد ابن أبي مريم، وهو سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم المصري الجمحي، قال حدثنا قال أخبرنا محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر ابن أبي كثير، قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض ابن عبد الله ابن أبي سرح العامل، أبوه عبد الله ابن أبي سرح صحابي، عن أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد؟ من يجيب؟ سعد بن مالك بن سنان. الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد، أنصاري، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، أي مصلى العيد، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني بماذا صرنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، مقصود بالعشير الزوج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والشاهد من هذا الحديث قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، بوب عليه باب ترك الحائض الصوم. قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرة، يعني هذا جلي واضح أنها تترك الصلاة لأنها غير طاهرة قال: وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدا محضا، فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. كلام جميل. يعني بوب باب ترك الحائض الصوم ولم يقل باب ترك الحائض الصلاة، لأن تركها للصلاة أمر واضح جلي باعتبار أن الطهارة مشترطة لصحة الصلاة والحائض غير طاهر. وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فلذلك احتاج إلى التنصيص عليه، وجعل له الإمام البخاري بابا مستقلا. والصوم تتركه الحائض لكنها تقضيه، كما هو معلوم. وأما الصلاة فإنها لا تقضى. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، ظاهر أنها معاذة العدوية، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا لا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ الحروريون هم الخوارج، نسبوا إلى المنطقة التي تجمعوا فيها، يقال لها حروراء ويقال لهم الحرورية، لأنهم اجتمعوا في حروراء لما خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ولما جاءت تسألها تسألها لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ يعني لأن الخوارج يقولون الحائض تقضي أيضا الصلاة، تقضي أيضا الصلاة. وهذا أمر لم يكلفها الله سبحانه وتعالى به، فالحائض تترك الصوم مع قدرتها على الصوم، لكنها تتركه تعبدا لله، ولا يجوز لها أن تصوم في حال حيضها، فتتركه امتثالا لأمر الله. فهي مأجورة إذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا الترك. وفي هذا الحديث خرج النبي عليه الصلاة والسلام في أضحى أو فطر إلى المصلى، يؤخذ منه مشروعية الصلاة في المصلى، وهذا هو الأفضل، وهذه السنة أن يكون للعيد مصلى خاص يصلي فيه الناس، ولا ينتقلون إلى المسجد إلا إذا تعذر عليهم الخروج إلى المصلى لمطر أو خوف عدو أو عدم وجود مصلى مثلا. نعم، والأصل هو المصلى. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء بهذه الموعظة: يا معشر النساء تصدقنا، أمرهن بالصدقة، قال: فإني رأيتكن، في بعض الروايات والرواية التي عندنا أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن قال بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول، والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء. وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس بلفظ: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف، كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف جماعة. يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن، والمعنى أن الله أراه إياهن، أراه النار فرأى أكثر أهلها النساء. وقوله يا معشر، هذا المعشر يطلق على كل جماعة أمرهم واحد، وبعضهم يخصه بالنساء، لكن هذا الحديث يرد عليه كما ذكر الحافظ، لأنه قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. لما أخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا سألنا رضوان الله تعالى عليهن: وبما يا رسول الله؟ لأنهن يريدن أن يعرفن ما هو السبب الذي جعل النساء في النار ليجتنبنه، وبما يا رسول الله؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب التي أوردت الكثير من النساء النار، تكثرن اللعن، وما أكثر اللعن على ألسنة النساء، حتى إن البعض منهن تلعن نفسها، وربما لعنت ولدها، وربما لعنت زوجها، ولعنت جارتها، وتلعن القريب والبعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتكفرن العشير، مقصود بالعشير الزوج، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، دهر طويل، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إحسان مستمر دهرا طويلا سنين، ربما منذ أن تزوج بها إلى أن بلغ المشيب ويحسن إليها، فربما يسيء في شيء واحد فتكفر الإحسان كله. تقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو كفران العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والمعنى أن المرأة مع كونها ناقصة عقل ودين، ونقصان العقل والدين بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، حيث فسر نقصان العقل بأن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، لأن الله عز وجل يقول في آية الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبين الله عز وجل السبب: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة قد تنسى، المرأة قد تنسى، فاشترط امرأتين تقومان مقام رجل، وذلك لهذا السبب أن المرأة قد تنسى فتذكرها صاحبتها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا هو نقصان العقل. وأما نقصان الدين فبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني في حالة حيضها معلوم أنها تترك الصلاة وتترك أيضا الصوم، وذلك نقصان الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال في قوله: قلنا وما نقصان ديننا، يعني النساء سألنا لما قال من ناقصات عقل ودين، فقال النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: كأنه خفي عليهن ذلك حين سألنا عنه. ونفس هذا السؤال دال على النقصان، لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار تكثرن اللعن، والكفران تكفرن العشير، والإذهاب أذهب للب الرجل الحازم. ثم استشكلنا كونهن ناقصات، يعني يقول استشكالهن، قل حافظ، دليل على النقصان، لأنهن لم يستشكلن قضية الإكثار من اللعن قضية الكفران العشير، قضية إذهاب لب الرجل الحازم، وسألنا عن النقص. قال: وما ألطف ما أجابهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم، بل خاطبهن على قدر عقولهن، وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية وفي بعد، أما الدية فلا. على كل، هذا الذي فسره به النبي عليه الصلاة والسلام يفسر نقصان العقل به، شهادة المرأة أو شهادة امرأتين بشهادة رجل، ولا يتعدى ذلك ولا يتوسع في هذا الأمر. نعم. ولا يقال أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع النساء كما قاله بعضهم، بعض الضلال قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد يعني هزر مع الستات، تكلم باللهجة المصرية. هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى يصف نبيه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصح أن يقال إنه يعني ماذا يمزح معهن بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال الحافظ: فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. واضح إن شاء الله. فهذا هو نقصان الدين، باعتبار أنها في حال حيضها يفوتها، لا شك أن الفرائض الصلوات استكثار من الخيرات واستكثار من الأجور والحسنات، فيفوتها شيء من ذلك في خلال حيضها. ولا شك أيضا أن الصوم فيه خير، فيه أجر، يفوتها شيء من ذلك في حال حيضها، يعني من حيث وافقت الشهر شهر رمضان. وكان هو هذا نقصان الدين. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، هذا يدل على عظيم الفتنة في النساء، وأن المرأة مع كونها موصوفة بذلك قد تتسبب في إذهاب عقل رجل موصوف بالحزم، لأنه قال: أذهب للب، اللب العقل، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني العقول، الرجل الحازم. انظر وصفه بأنه حازم، رجل وحازم أيضا، ومع ذلك تذهب بلبه وتذهب بعقله امرأة، هذا يدل على الفتنة الحاصلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، من أن يفتتن الشخص بالنساء فيضيع دينه. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإنما الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتن بنو إسرائيل بالنساء، يعني كم من إنسان يضيع دينه، وربما خرج من الإسلام، من الدين بالكلية، بسبب امرأة تفتنه. وقصة ذلك المجاهد مشهورة، ترى ابن كثير في البداية والنهاية، قال عن ابن الجوزي، وترها غير واحد من أهل العلم في كتب التاريخ، يرويها عبده ابن عبد الرحيم، وليس هو صاحب القصة هذا عبده ابن عبد الرحيم، بل هو رجل صالح، لكن هو الذي ذكر القصة ونقلت عنه، أن رجلا من المسلمين في بعض الغزوات وهم في حصار لحصن من حصون الروم. الشاهد هذا الرجل كان يقرأ القرآن وكان يقوم الليل عنده عبادة، فأثناء حصارهم للروم اطلع رجل، اطلعت امرأة من شرفة في الحصن، فنظر إليها ذلك الرجل وفتن بجمالها وراسلها سرا: كيف السبيل إليك؟ قالت: تتنصر، يعني تخرج من الإسلام إلى النصرانية. ما كان منه إلا أن فعل ذلك ثم تسلل إلى الحصن، وبعد حين يراه بعض المسلمين وهو معه فيسألونه: ما فعل قرآنه؟ كان يقرأ القرآن. فقال: ذهب كله أو نسيته إلا قول الله عز وجل: ود الذين كفروا، نعم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، لو كانوا مسلمين، نعم، في أول الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت معه هذه الآية حجة عليه بين يدي الله عز وجل. الشاهد فتنة النساء فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، ولا يأمن الشخص على نفسه. ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: لو ائتمنوني على كنز أو نحو هذا من الذهب أو من قال لو وجدت نفسي عليه أمينا، قال: ولو ائتمنوني على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينا. فتنة، فتنة، والله المستعان. والأحاديث كثيرة في بيان النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره من فتنة النساء، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا على سبيل التحذير، لا يقع الشخص في هذا الجانب. كم من إنسان يقع في حبائل امرأة في شباكها، تكون امرأة سوء، امرأة فاسقة، وتجره إلى الشر، والله المستعان. لا سيما في هذه الأزمنة التي غزي المسلمون فيها غزوا فكريا من خلال القنوات، من خلال الدشوش، أصبحت كثير من النساء تتعلم ثقافتها من الدش، من التلفاز، تستقيم من الغرب، تستقيم من أفكار الغرب ومن حركات نسائهم، نعم، وتخرج تطبق في الشارع، تتمايل في مشيتها، في حركاتها، في لبسها أيضا، حتى اللباس. يعني هذه العباءات التي انتشرت مؤخرا وفيها ألوان غير سواد، أصلا المرأة تلبس اللون الأسود ليسترها، وتلبس خمارا يغطيها من رأسها إلى أخمص قدميها، هذا هو الأصل، لكن أخرجوا لها عباءة تشبه، يعني ماذا؟ اللبس الذي تلبسه في البيت، يعني ما هناك فرق بينه وبينه إلا أن هذا لونه أسود. وفي الفترة الأخيرة أصبحت تلك العباءات يعني خلطت بألوان أخرى ونقشات وزخارف. ما هو المقصود من ذلك؟ مقصود الفتنة، وهكذا ضيقة تحجم بدنها، وبعضها يعني ماذا تلتصق بالجسم، وبعضها تلفت النظر، تلك العباءات اللامعة. وهلم جراء، كم وكم من الفتن التي من أين تأتي؟ من عند أعداء الإسلام، ويقولون موضة والنساء خلف الموضات. ناقصات عقل ودين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. هذا العمل الذي هو التمايل في المشي ولبس هذه الألبسة الفاتنة لا تفعله من النساء إلا من قل خوفها من الله وقل حياؤها من الله ومن الناس. أما المرأة الصالحة إنها تبتعد عن هذا. المرأة الصالحة تعرف أن هذا الحجاب الأصل أنه حشمة وحياء، الأصل أنه يسترها عن الناس، فهي تلتمس به الستر وليس الزينة وليس لفت الأنظار، يعني تريد أن تستتر به. تعرف أنها ما أمرت بالحجاب إلا القصد الستر. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر الله. الجلباب يغطيها من رأسها إلى قدميها، جلباب. أما هذه العباءات التي في الأسواق هذا لا يصدق عليه جلباب، يعني تلبسها كما تلبس ثوبها وتضع ذلك النقاب الذي تكون في الغالب فتحة العينين واسعة فيه، وربما بعض النساء تتعمد أنها يعني ماذا تهتم بإصلاح عينيها من أجل النظرات، سهام تلقيها على الشباب. نعم، ورب نظرة يتساهل فيها الشخص فيكون فيها هلكته، هلكت قلبه. ولهذا يقولون نظرة سهم من سهام إبليس، سهم يصيب القلب ربما يمرض بعده ولا يجد للعبادة طعما. لا تظن بعض الناس الآن يتساهل وينظر في النساء وهكذا في الذاهبات والراجعات من كثرتهن في الشوارع، وإذا نصحت يقول أنا قلبي صافي أو قلبي نظيف ما في شيء. وهذا الشخص قد أصبح القلب ميتا، تكاثرت عليه الفتن حتى أصبح مظلما فأصبح لا يتأثر. وليس عدم تأثره لصلاحه، بل هو لشدة فساده. يعني قلب ميت ماذا يفعل الشيطان فيه؟ نعم. وإلا الأمر بغض الأبصار للمؤمنين عموما، قل للمؤمنين يغضوا من أبصار. والله عز وجل يقول في نساء نبيه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هؤلاء نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أطهر النساء وأشرف النساء، فما بالك بغيرهم. فلا يقول الشخص إن قلبه صاف أو نظيف وينظر هنا وهنا. قد يتساهل الشخص في نظرة ربما يعاقب عليها بعقوبة لا يشعر بها. قد يكون ممن يعتاد المساجد ويصلي الصلوات في الجماعة ويتساهل في هذا الجانب، ما هي إلا فترة من الزمن وإذا به يصلي فرض في البيت وفرض في المسجد، فرضين في البيت وفرض في المسجد، عقوبة على معصية تساهل فيها. ومن عقوبة المعصية المعصية بعدها، لأن الشيطان ما يجرك إلى الشر دفعة واحدة، ما يخرجك مباشرة من المسجد يقول لك اذهب لتمارس الزنا أو لتشرب الخمر، لا، الشيطان يأتيك خطوة خطوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يجرك إلى الشر خطوة خطوة، نظرة تتساهل فيها وهكذا، كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، هذا من شعر أحمد شوقي المعروف. الشاهد من هذا يعني يبدأ يتساهل في صلاة الجماعة، ربما لا يجد لذة للعبادة والصلاة. الصلاة فيها راحة عظيمة، فيها لذة عظيمة، يشعر بها من وفقه الله لها. طيب هذا الشخص وهذا الصنف الذي يتساهل في هذا الجانب يحرم هذه اللذة، يصلي مع الناس ما يجد الصلاة طعما، ربما يدخل فيها ويفكر متى يسلم من أجل أن يخرج. فترة وإذا به يترك صلاة الجماعة، فترة وإذا به يضيع بعض الصلوات، وهكذا حتى يخرج من الصلاة بالكلية. والسبب نظرات تساهل فيها وجره الشيطان إلى الشر خطوة خطوة. فالواجب هو صيانة هذه الجوارح عن معصية الله. فإن بدر من الشخص معصية يبادر بالتوبة، توبة صادقة صحيحة، يبادر بالرجوع إلى الله والاستغفار. نعم، ولا يتساهل. وكما سمعتم الحياء إذا وجد فإنه لا يأتي إلا بخير، وما حصلت هذه الأمور من كثير من النساء إلا بسبب قلة الحياء من الله عز وجل وقلة الحياء من الرجال. قلة الحياء من الرجال، تذكرنا في يوم الجمعة حديث أسماء رضي الله عنها لما لقيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحمل نوى على رأسها تمشي مسافة ثلثي فرسخ من أرض الزبير إلى بيته، ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملها على ناقة مع ما معها من النوى طعام للفرس، فأناخ راحلته فقالت رضي الله عنها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، تنحت جانبا وأبت أن تركب، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا لكم منزلة الوالد. ما الذي منعها من ذلك؟ حياؤها، حياء يمنع المرأة. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير، غيرة زوجها. اليوم كثير من النساء إذا خرجت إلى الشارع تنسى، ربما تنسى أن لها زوجا، والله المستعان. إلا من رحم الله، لا يزال الخير موجودا في الأمة، لكن أعداء الإسلام حريصون على إخراج المسلمة من أخلاقها ودينها بما يبثونه من خلال تلك القنوات، والتأثير حاصل والواقع شاهد. الواقع شاهد أنهم يعني نجحوا في كثير من الأبواب من حيث الغزو الفكري، خصوصا في صفات النساء، في صفوف النساء، وقصتهم معروفة مذكورة، ذكرها أكثر من واحد. لما اجتمعوا وهم يمكرون بأعداء الدين، يمكرون بالمسلمين ويخططون كيف يفعلون، وكان بعضهم يشير بأن نجمع جيوشا ونتحد كلنا على الإسلام، فقال بعضهم: هذا الرأي غير نافع، لأننا وإن دخلنا بلادهم بالقوة فسينشأ من أبنائهم من يخرجنا منها. فقال بعضهم: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. فلذلك تركوا ما يتعلق بالغزو بالقوى العسكرية واتجهوا إلى الغزو بهذه الأمور، كأس وغانية، اخترعوا هذه الأجهزة التي جلبت الشرع المسلمين، تلفاز ودش وغير ذلك، فكل ما يريدونه أوصلوا، يعني وصلوا إليه، ووصلوا إلى بيت كثير من المسلمين، حتى البيوت التي هي في رؤوس الجبال وفي بطون الأودية أوصلوا أفكارهم إليها من خلال القنوات ومن خلال الدشوش. قد صرح بعضهم بهذا، صرحوا بأنهم سيدخلون إلى بيت كل مسلم، ودخلوا إلى بيوت كثير من المسلمين ممن لم يصن نفسه عن هذه الأجهزة. هناك محاضرة طيبة سمعتها قبل أيام للشيخ عبد الغني العمري حول التلفاز وتاريخه، أنصح بسماعها، أنصح بسماعها. ذكر يعني تاريخ اختراع هذا الجهاز وكيف خطط له الأعداء، وذكرها على مراحل بالسنين، يذكر في سنة كذا وكذا فعلوا كذا، وفي سنة كذا وكذا قالوا كذا. من سمع ذلك تلك الوثائق لا يشك ولا يخالجه أدنى شك أن الكفار نجحوا في كثير من الأمور التي كانوا يخططون لها من لإفساد أخلاق أبناء المسلمين وبناتهم ونسائهم. إلى هنا سبحانه.